قال الإمام رحمه الله: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث في الصحيحين برواية معاوية رضي الله عنه، وأما هذا فهو معل ظاهره الصحة. في الزوائد قلت: رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة ومعاوية وقال السندي: وإسناد أبي هريرة ظاهره الصحة ولكن اختلف فيه على الزهري. فرواه النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال: الصواب رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية كما في الصحيحين. فهذا معل ظاهره الصحة، وأما الحديث فهو في الصحيحين كما في كلام السندي رحمه الله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم مروان ابن جناح الأموي مولاهم الدمشقي لا بأس به، عن مروان ابن جناح عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس أنه حدث قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حسنه الألباني. وفي الزوائد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق هشام بن عمار بإسناده ومتن: الخير عادة، أي المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى، ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، لأن الإنسان مجبول على الخير. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما الشر فلا ينشرح له صدره، فلا يدخل في قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واللجاجة الخصومة. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح وهو ضعيف اتهمه ابن حبان أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه الترمذي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال الألباني موضوع. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود وهو ثقة عابد عن عاصم بن رجاء بن حيوة الكندي وهو صدوق يهم عن داود بن جميل ضعيف عن كثير بن قيس ضعيف من أواسط التابعين قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صححه الألباني. ورواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وابن حبان. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان وهو متروك قال حدثنا كثير بن شنظير وهو صدوق يخطئ عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. في هذه الرواية عند ابن ماجه وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. قال الألباني صحيح دون ما بين المعقوفتين فهو ضعيف جدا، والذي بين المعقوفتين هو وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب، فهذا ضعيف جدا. وأما الذي صححه فهو طلب العلم فريضة على كل مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أخرجه مسلم في صحيح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ قلت أنبت العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال الألباني حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي وعبد الرزاق وابن حبان والطبراني والحاكم. وقال البوصيري رجال إسناده ثقات، إلا أن عاصم بن أبي النجود اختلط بأخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر مدني سكن مصر صدوق يهم عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن أبي يعلى وصححه الألباني. وفي الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد الألهاني قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني متروك عن القاسم بن عبد الرحمن وهو صدوق يرسل كثيرا عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعين الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. ضعفه الألباني. وفي الزوائد في إسناده علي بن يزيد هو الألهاني، والجمهور على تضعيف. حدثنا بشر بن هلال الصواف وهو ثقة، قال حدثنا داود بن الزبرقان وهو متروك وكذبه الأزدي عن بكر بن خنيس وهو متروك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم. ضعفه الألباني. وفي الزوائد إسناده ضعيف، داود وبكر وعبد الرحمن كلهم ضعفاء، فكأنه مسلسل بالضعفاء. الذي يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخير يتعلمه أو يعلمه بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره، يعني لا حظ له من هذا الخير إلا النظر، كما ينظر الفقير المحروم إلى ما عند الأغنياء من عرض ومتاع. قال الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال الألباني رحمه الله وقد ذكر طرق هذا الحديث، اعلم أن السيوطي قد جمع هذه الطرق حتى أوصلها إلى الخمسين، وحكم من أجلها على الحديث بالصحة. وحكى العراقي صحته عن بعض الآئمة وحسنه غير ما واحد. وأما زيادته ومسلمة لأنه يدور على الألسنة بهذه الزيادة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، زيادة مسلمة التي اشتهرت على الألسنة فلا أصل لها البتة. وأما الزيادة التي وقعت في أوله في بعض الطرق اطلبوا العلم ولو بالصين فباطلة كما بينته في الأحاديث الضعيفة. قال ابن القيم رحمه الله إن الإيمان فرض على كل واحد، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعمل بها. والله تعالى أخرج عباده من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ ثم إن العلم المفروض تعلمه ضربان، ضرب منه فرض عين لا يسع مسلما جهله، وهو أنواع. النوع الأول علم أصول الإيمان الخمسة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق. فالإيمان بهذه الأصول فرع معرفتها والعمل بها. النوع الثاني علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. النوع الثالث علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه محرمة على كل أحد في كل حال على لسان كل رسول، لا تباح قط. ولهذا أتى فيها بإنما المفيدة للحصر مطلقا، وغيرها محرم في وقت مباح في غيره، كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه. فهذه ليست محرمة على الإطلاق والدوام، فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. النوع الرابع علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازلهم، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته، وليس الواجب على من نصب نفسه لأنواع التجارات من تعلم أحكام البيعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. وتفصيل هذه الجملة لا ينضبط لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول: اعتقاد وفعل وترك. فالواجب في الاعتقاد مطابقته للحق في نفسه، والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة، والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله. فهذا كله العلم الواجب الذي هو فرض عين على المسلم لا يسعه أن يجهله، وإذا لم يأت به فإنه يعاقب من ربه تبارك وتعالى فيه، لأنه لن يأتي بالواجب إذ لم يعرف. فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن أن يأتي بما فرض الله تبارك وتعالى عليه فيما مر ذكره من الاعتقادات والأفعال والتروك إلا بمعرفته والعلم به. فإذا لم يعرفه ولم يعلم فإنه لن يعمل به، فهذا علم فرض فرضا عينيا على كل مسلم مكلف. وأما فرض الكفاية فليس فيه ضابط صحيح، فإن كل أحد يدخل فيه ما يظنه فرضا، فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطب وعلم الحساب وعلم الهندسة والمساحة، وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول الصناعة كالفلاحة والحدادة والخياطة ونحوها، وبعضهم يزيد على ذلك علم المنطق، وربما جعله فرض عين وبناه على عدم صحة إيمان المقلد، وكل هذا هوس وخبط. فلا فرض إلا ما فرض الله ورسوله. فيا سبحان الله، هل فرض الله على كل مسلم أن يكون طبيبا حجاما حاسبا مهندسا أو حائكا أو فلاحا أو نجارا أو خياطا؟ فإن فرض الكفاية كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين، وإنما يخالفه في سقوطه بفعل البعض. فمن قال إن معرفة الهندسة فرض عين على الأمة، فمعنى ذلك أن الأمة كلها مطالبة بمعرفة الهندسة، ولكن إذا قام بذلك بعضهم سقطت المطالبة عن الآخرين. فهل يقول بهذا أحد من أهل العلم؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كل هذا هوس وخبط، فلا فرض إلا ما فرض الله ورسوله. ثم على قول هذا القائل يكون الله قد فرض على كل أحد جملة هذه الصنائع والعلوم، فإنه ليس واحد فرضا على معين والآخر على معين آخر، بل عموم فرضياتها مشتركة بين العموم. فيجب على كل أحد أن يكون حاسبا حائكا خياطا نجارا فلاحا طبيبا مهندسا. فإن قال المجموع فرض على المجموع، لم يكن قولك إن كل واحد منها فرض عين صحيحا، لأن فرض الكفاية يجب على العموم. وبالجملة فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا توقف على شيء منها كان ذلك الشيء واجبا وجوب المسائل، ومعلوم أن ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنة والأذهان، فليس لذلك حد مقدر. يعني لو أن إنسانا نوى الحج فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يحج، وكذلك إذا بلغ الحلم فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي. فإذا دخل عليه رمضان فيجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يصوم. إذا أراد إنسان أن يتاجر فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم من أحكام البيوع والتجارات ما تصح به تجارته وبيعه، وإلا تورط في الربا والبخس والغصب وغير ذلك من تلك الآفات. إذن هذا الأمر لا ينضبط كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ولكن على الجملة إذا ازداد المرء علما كان ذلك بفضل الله مقربا له من ربه، والمرء يتعلم من أجل أن يعمل، وإذا تعلم أمورا لا يلزمه أن يقوم بها كمثل هذا الذي مر من تعلم أحكام البيعات والتجارات، ولا يبيع ولا يشتري ولا يتاجر، ولكن يتعلم فهذا علم، والعلم شرف في ذاته، ثم هو يعلمه للناس. والعلماء رحمهم الله تعالى الذين علموا الناس أصول المعاملات لم يكونوا جميعا من أهل المعاملات، فشيخ الإسلام مثلا لا باع ولا اشترى ولا فعل شيئا من هذا، الإمام أحمد كان الأمر عنده كذلك، بل كان يقول رحمه الله تعالى لا أعلم فقر شيئا، واليوم الذي يطلع علي صبحه وليس عندي فيه شيء أحب الأيام إليه، فلا باع ولا اشترى ولا شيء، وإنما ترك له أبوه دكانا أو دكانين، فكان رحمه الله تعالى يؤجرهما ويحيا بما يغله الله تعالى عليه منهما. وأما أم صالح رحمها الله تعالى وهي زوجه، فإنها كانت تشتري الصوف الخام ثم تغزله ثم تبيعه، وفرق ما بين هذا وهذا يحيا به بيت الإمام، ولكن علم الناس الخير الذي حمله من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل طالب علم أن يجتهد في الاستزادة من العلم، ولكن فرق بين ما هو فرض عين عليك وما هو مطلوب على سبيل فرض الكفاية، لأن كثيرا من طلاب العلم الدنيوي يقعون في كثير من المآزق وكثير من المخالفات لعدم تحرير الفرق بين الأمرين. يعني يكون قد قدر الله تعالى أن يدخل كلية من الكليات التي يدرس فيها العلوم المادية الحديثة، يدرس الطب أو الهندسة النووية أو ما أشبه، ويمضي في ذلك له سنوات ويكون متفوقا، ثم يسمع حديثا أو حديثين عن فضل العلم فيتوقف وقل ينبغي علي أن أطلب العلم الشرعي. فإذا ما نظرت في طلبه وجدته يطلب علم الكفاية للذي يلزمه على سبيل التعيين، يعني هو يعرف كيف يتطهر وكيف يصلي وكيف يصوم وكيف يؤدي الفرائض التي فرضها الله عليه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يجب عليه أن يأتي بها، وكذلك يعرف التروك التي كلفه الله تعالى بتركها، فيعرف علم هذه التروك، وتكون عنده مشاركة في معرفة مجمل الاعتقاد، ولكنه يتوقف ويقول لابد أن أتعلم العلم الشرعي. فيقال له هذا الذي تتعلمه هو فرض عين عليك أو هو على سبيل فرض الكفاية؟ إذا بحث وجده على سبيل فرض الكفاية، تجد أباه وأمه وجيرانه وأقاربه ومن حوله يدفعونه من أجل إتمام دراسته، يقولون فانتهي منها أولا ثم صر شيخا كيف شئت، فيابى إلا أن يتوقف وفي الجملة فإن هؤلاء الذين يصنعون ذلك لا يتعلمون هذا ولا هذا، وربما بعد ذلك ضاقت به السبل حتى يبيع المناديل الصناعية في الحافلات وفي الطرق. فلهو الذي نفع الأمة بالعلم المادي الذي بذل فيه المجهود الذي بذل، وهو يعرف ما يجب عليه من العلم الذي هو فرض عين عليه، ولهو الذي تعلم العلم الذي هو فرض كفاية على الأمة فبلغه للأمة، لا هذا ولا هذا. وتقع أمور كثيرة لأنه لم يسر سيرا حسنا منضبطا. فالتفرقة بين العلم الذي هو مفروض فرض عين والعلم الذي هو مفروض فرض كفاية من أهم المهمات لطالب العلم في نفسه، لأنه ربما ترك إحكام الاعتقاد وذهب يتعلم أمورا لا تجب عليه عينا. يعني يقول مثلا أنا لابد أن أتعلم علم المواريث أو أتعلم علم القراءات، هذا من علوم الآلات لا يحقر ولكنه من علوم الآلات كما مر. ثم هو لا يدري مما يتعلمه شيئا، يقيم الحرف كالرمح ولا يدري في المعنى شيئا. وكما قال بعض من سلف: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو من أظلم الظالمين. لم يفهم المعنى. فمثل هؤلاء ينبغي عليهم أن يحكموا هذه البداية، وهذه البداية تحتاج قبل ذلك إلى الإخلاص، إلى غير ذلك مما هو مطلوب من طالب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من نفس عن مؤمن كربة كرب الدنيا نفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث: نفس أي فرج وأزال بماله أو بجاهه أو إشارته أو إعانته أو وساطته أو دعائه أو شفاعته. الكرب جمع كربة، وهي في أصل اللغة ما يأخذ النفس من الغب، والمعنى فرج وأزال هما واحدا من هموم الدنيا، أي هم كان صغيرا أو كبيرا، من عرضه وغرضه وعدده وعدوه، وهذا فيما يجوز شرعا. وأما ما كان محرما أو مكروها فلا يجوز تفريجه وتنفيسه. ستر مسلما، أي بدنه باللباس أو عيوبه عن الناس، وهذا إذا لم يكن معروفا بالفساد، بأن يكون من ذوي الهيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. هو صحيح مخرج في السلسلة الصحيحة. ويلزم أن يقيد بما يتعلق بحقوق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر وشبهها دون حقوق الناس كالقتل والسرقة ونحوهما، فإن الستر هنا حرام والإخبار به واجب. يعني من رأى رجلا يقتل رجلا فيجب عليه ألا يستره، وإنما ينبغي أن يدل عليه. إذا علم مبتدعا يعيث في الأرض فسادا، يعني يصنع القنابل في بيته ويتاجر في السلاح، فيجب عليه أن يبلغ المسؤولين عنه، وإن لم يفعل فهو شريك له في الإثم، لقول رسول الله: ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا من إيواء المحدث ومن التستر عليه، وهذا لا يجوز. المواسر: من ركبه الدين وتعسر عليه قضاؤه بالإنذار أو بالإبراء، أو يراد بالعسر مطلق الفقر، فيسهل عليه أمره بالهبة أو الصدقة أو القرض في عون العبد أي إعانته، ما كان العبد أي مدة دوام كونه في عون أخيه أي إعانته بماله أو جاهه أو قلبه أو بدنه. يلتمس فيه علما أي يطلب. وقوله: في بيت من بيوت الله، أي في مسجد أو مدرسة أو رباط، فلذلك لم يقل في مسجد من المساجد، وإنما قال في بيت من بيوت الله. يتدارسون يشمل هذا ما يناط بالقرآن، من تعليم وتعلم وتدارس بعضهم على بعض والاستكشاف والتفسير والتحقيق في معناه ومبناه. السكينة ما يسكن إليه القلب من الطمأنينة والوقار والثبات وصفاء القلب. وقوله غشيتهم الرحمة أي غطتهم، وقوله وحفتهم الملائكة أي أحدقت بهم وأحاطت. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ أي أخره عمله السيء وتفريطه في العمل الصالح، فإذا كان لم ينفعه في الآخرة شرف النسب وفضيلة الآباء ولا يسرع به إلى الجنة، بل يقدم العامل بالطاعة ولو كان عبدا حبشيا على غير العامل ولو كان شريفا قرشيا. من نفس عن مؤمن كربة إلى آخره. قال النووي هو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. وقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. المراد بالسكينة هنا الرحمة، اختاره القاضي عياض، وهذا ضعيف لعطف الرحمة عليه، لأن النبي ذكر السكينة وذكر الرحمة، وقيل الطمأنينة والوقار وهو أحسن. وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة أو رباط أو نحوهما. أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين للناس أن هذه الدنيا بما فيها لا قدر لها ولا قيمة عند الله جل وعلا، فهي ملعونة، واللعن الإبعاد والطرد مطلقا، ومن الله الطرد والإبعاد عن الرحمة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وفي مفهوم هذا المنطوق أن الجاهل ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المستثنى من اللعن من كان عالما أو متعلما، فمن كان جاهلا غير متعلم فلا شك أنه يدخل في اللعن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على فضيلة العلم في هذا الحديث الشريف، فعلى المرء أن يجتهد في دخوله في أسباب رحمة الله بالإقبال على العلم وطلبه، وفي المداومة على ذلك، وفي تبليغه للمسلمين، وفي بثه وإذاعته بينهم، وعليه أن يبذل في ذلك جهده حتى يقبضه الله تبارك وتعالى على ذلك، فإنه إن مات عليه حشره الله تعالى في زمرة أهله. ومعلوم أنه يدعى كل إناس يوم القيامة بإمامهم، ويأتي معاذ رضي الله عنه أمام العلماء برتوة، أي بمنزلة أو مكانة أو برمية حجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إمام العلماء وهو معلمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم.